شرح منظومة ابن بري في مقرأ الإمام نافع. شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنبدأ بحول الله وعلى بركته في شرح منظومة ابن بري في مقرأ الإمام نافع. وفي البداية نلتزم الأدب الذي ندب إليه العلماء، وهو ذكر مفاتيح الفن وممهداته ومقدماته التي تعين في تصوره في إطاره الكلي وفي تنزيل جزئيات تنزيل كلياته على جزئياته المختلفة، والتي أشار إليها المقري كما رأينا في قوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. علما بحد هذا الفن وهو فن التجويد والمقرأ، لأن هذه الرواية من ناحية هي رواية للمقرأ ومن ناحية هي رواية للتجويد. فالتجويد في اللغة التحسين، واصطلاحا هو علم تعرف به كيفية تصحيح النطق بحروف وكلمات القرآن، وذلك بإعطاء الحروف حقها من الصفات الذاتية اللازمة ومستحقها من الصفات الناشئة عن الصفات الأصلية أو العارضة بسبب التركيب. أما الأولى أي الصفات الذاتية التي هي حقها فكالجهر والهمسي. وأما مستحقها من الصفات الناشئة عن الصفات الذاتية، الصفات الأصلية أو الصفات العارضة بسبب التركيب، فكالترقيق للمستفيد، وكالتفخيم للمستعلي، وكالإخفاء، وكالغنى. ولا يكون ذلك إلا بإخراجها من مخارجها ونطقها طبقا لما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نطقا متابعا لنطقه صلى الله عليه وسلم. وأما المقرأ فهو من قرأ يقرأ، فهو اسم مصدر. ومن الثلاثة، قال ابن مالك في اللامية، من الثلاثة لا يفعل له بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمد. وبالنسبة للاصطلاح، المقرأ هو علم تعرف به أوجه القراءات المروية عن القراء، أوجه القراءات الصحيحة المروية عن القراء. وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال نحوي وصح إسنادا هو القرآن. هذه الثلاثة أركان، أبدا تكون أركانه ثلاثة. وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال نحوي وصح إسناده هو القرآن. فهذه ثلاثة الأركان. وأما بالنسبة لموضوع هذا الفن فهو حروف وكلمات القرآن من حيث بالنسبة للتجويد، من حيث الأصوات والصفات والحقائق، وبالنسبة للمقرأ من حيث الكيفيات التي نطق بها القراء في الروايات المختلفة. وواضع، أما بالنسبة للوضع فهذا العلم التجويدي وعلم القراءات ظل مر بأطوار. الطور الأول كان فيه ينتقل من قلب إلى قلب ومن شخص إلى شخص بواسطة التلقي الشفهي، إلى بداية القرن، إلى بداية القرن الثاني الهجري. الطور الثاني كان هو طور تأصيل التلاوة، تأصيل التلاوة من خلال وضع قواعد نص كتابيا على قواعد للتجويد وعلى قواعد المقرأ، على قواعد التجويد وعلى قواعد المقرأ، بوصف التجويد علم يبحث في النطق بالحروف من حيث الصوت والصفة والحقيقة، وبوصف المقرأ علم يبحث في النطق بالكلمات القرآنية حسب بالنطق بأوجهها المختلفة المروية، وفقا لأوجهها المختلفة المروية عن القراء. وفي هذه الفترة كان الكتاب الذي اعتمد عليه هو الكتاب للسيبويه، وثم أيضا كتاب القراءات لابن عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي. هذا طبعا كله في القرن الثاني وبداية الثالث. ثم القرن الثالث وبداية الرابع أيضا كتاب السبعة في القراءات لابن مشاهد. طبعا ابن مشاهد تعرض فيه للتجويد وقال إن اللحن لحنان، لحن جلي وهو ما يتعلق بالإعراب، ولحن خفي وهو ما يتعلق بترك إعطاء الحق، بترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة المؤلفات التجويدية، وهذه المرحلة كان مؤسسها الأول هو أبو مساحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وألف قصيدته الرائية المتكونة من 51 بيتا، والتي يقول فيها: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر، أيا قارئ القرآن، أيا قارئ القرآن، إن الفخر يدعو إلى الكبر، أيا قارئ القرآن، حسن أداءه وضاعف لك الله الجزيل من الأجر، يا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. وقال ابن الجزري إنه أول من ألف في هذا الفن، وشرح هذه القصيدة شرحها أبو عمرو الدان. ثم من مؤلفاته في هذه الفترة مؤلف أبي الفتح عثمان بن شني تلميذ أبي علي الفارسي، ألف كتابه سر صناعة الإعراب، تكلم فيه عن الحروف وأحوالها وأصواتها وصفاتها وتصريفها، وهذا الفصل سماه بالحروف، هذا الجزء سماه بالحروف والأصوات. وهناك مرحلة رابعة وهي مرحلة التآلف الجامعة، وهذه ابتداء من القرن الخامس. طبعا المرحلة السابقة كانت في القرن الرابع وبداية القرن الخامس، هذه المرحلة في القرن الخامس. ومن المؤلفين فيها في الأندلس مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، مكي بن أبي طالب القيسي، ومن كذلك مؤلفيها أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني في كتابه التحديد، وكذلك الموضح لعبد الوهاب بن محمد القرطبي. وفي المشرق ألف في التجويد الرازي العجلي، الرازي العجلي، وألف كذلك كتابه التجريد في التجويد أبو علي بن أحمد بن بنا البغدادي. وفي القرن السادس ظهر جماعة كذلك من المؤلفين، منهم شريح بن محمد الرعيني في تأليفه نهاية الإتقان في تجويد القرآن، وكذلك ألف الإصبهاني الحاجي كتابه التجريد، وألف عبد العزيز بن القطان الأندلسي أيضا كتابه الإنباء، وألف التمهيد في معرفة التجويد، ألفه أبو العلاء العطار الهمدان، وألف كذلك السخاوي عمدة المجيد، وألف الدر النضيد، ألفه في التجويد، ألفه كذلك ألفه أحد العلماء يسمى ينسب ويقاله المارديني، وكذلك ألف الجعبري كتابه ألف الجعبري كتابه المسمى عقود الجمع، سماع عقود الجمع. وألف ابن الجزري كتبه، فألف كتابه التمهيد في علم التجويد، وألف كتابه المقدمة، وألف كتابه النشر في القراءة العشر. وفي العصر الحديث ألف جماعة من المؤلفين في التجويد، ومنهم منهم البقري في كتابه بغية الطالبين، ومنهم كذلك الصفاقسي في كتابه تنبيه الغافلين، ومنهم النرعشي في كتابه جهد المقل. وتوالت المؤلفات بعد ذلك وكثرت، ولكن مؤلفات المتأخرين كانت تعتمد على التآليف المتأخرة، كانت تنقصها الدقة في التوثيق والرجوع إلى المصادر، ولم تستفد من علم الأصوات الحديث، ولم تهتم بذلك كما اهتم به الأوائل. وواضع ونسبة، نسبة هذا الفن إلى علوم اللغة العربية هي نسبة العموم والخصوص من وجه يشترك معها في بعض المباحث، ويستقل ببعض المباحث كما تستقل هي ببعض المباحث. واضع نسبة، وما استمد منه، مستمده طبعا، استمد هذا العلم من الرواية، مستمده هي الرواية، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرواية عن الصحابة، ثم عن التابعين لا غير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشيخين نزل عليه القرآن وأمر أن يقرئه بسبعة أوجه، نزل القرآن نزل عليه القرآن بسبعة أوجه، وأقرأ الصحابة بهذه الأوجه، وروي عن هذا القرآن بالتواتر. فبالنسبة لمستمد هذا العلم، مستمد هذا العلم هو الرواية، ولكن العلماء استقرأوا هذه الرواية فاكتشفوا من خلال تتبعهم للرواية، اكتشفوا بعض القواعد التي دونوها، فأصبحت قواعد مدونة انطلاقا من استقراء الرواية. واضح من نسبة المستمد منه وفضله، فضله طبعا هذا العلم من أفضل العلوم، لأنه به يصان كتاب الله تبارك وتعالى عن التحريف وعن التبديل وعن التغيير، سواء تعلق ذلك بالقراءات، لأنها بمعرفة الصحيح منها من السقيم، ومعرفة المتواتر منها ينفى عن كتاب الله ما ليس متواترا، وكذلك بتجويده يؤدى على الوجه الذي نزل به. نعم، نعم معتمد، حكم يعتمد، حكمه بالنسبة لي حكم هذا العلم، فهو عند جمهور العلماء فرض عين، فرض عين عند جمهور العلماء. قالوا ومن هؤلاء طبعا الجزري الذي قال الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به إله وأنزلها وهكذا منه إلينا وصل. وطبعا قال بعض العلماء هو فرض، الذين قالوا بأنه فرض عين استدلوا ببعض الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كما في سورة المزمل، ومنها قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا بيانه، ومنها قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومنها حديث معاذ عند مالك ونسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها. وقال جماعة وهؤلاء منهم السيوطي، قالوا بالوجوه، منهم السيوطي ومنهم القرطبي ومنهم ابن الجزري ومنهم ومنهم الرازي الفخر الرازي ومنهم الشيرازي وغيرهم، وقال قوم بأنهم فرض كفاية، وقال قوم وهو الذي كاد هو الذي عقد عليه إجماع المعاصرين أن علم التجويد، قال قوم إنه فرض عين، قال قوم إنه هو مذهب الجمهور، قال قوم إنه فرض كفاية، قال قوم فرض عين منه ما تعلق بالصلاة وما زاد على ذلك فهو سنة مندوب، وقال قوم وهو الذي عليه أجمع عليه المعاصرون أجمعوا على التفصيل. قالوا بالنسبة للقواعد، بالنسبة للقواعد التجويدية علمها العلم بها فرض كفاية، وأما بالنسبة للقواعد التطبيقية فعلمها فرض عين، أي أن النطق بالقرآن مجودا فرض عين، وأما دراسة قواعد التجويد نظرية فهذه فرض كفاية. وثم إن دقائق التجويد أيضا مستحسنة وليست واجبة، هناك تجويد وقواعده الكبرى والمباحث المعروفة المشهورة، وهناك دقائق معينة، هذه الدقائق ليست من باب الفرض وإنما هي من باب السنة. فإذن هذا هو أرجح الأقوال، أن التجويد فرض عين على من قرأ فالتجويد عليه فرض عين، وقبل القراءة فالتجويد فرض كفاية، أو بعبارة أخرى تعلم القواعد بصورة نظرية هذا فرض كفاية، وأما تلقيها من الشيخ بصورة عملية فهذا فرض عين. وأما بالنسبة لدقائق التجويد التي اختلف فيها أصحاب التجويد فهذه مستحبة وليست واجبة. وفضل يعتمد السنة أفاد المسائل، نعم وفضل يعتمد قال علم بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه، وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد، هذا طبعا اسمه، هذا ليس تكلم عليه، اسمه علم المقاعد. وفيه مباحث تسمى بالتجويد، وما أفاد فائدته طبعا صيانته اللساني وحفظ القرآن عن اللحن، عن لحن القرآن وحفظ القرآن من اللحن والتغيير، ومعرفته المتواتر من غير المتواتر. ما أفاد والمسائل، مسائله طبعا هي القواعد بصورة كلية، هي القواعد والفخش، القواعد التي عبارة التي هي ضوابط ويندرج تحت تندرج تحتها أحكام معينة، جملة من المسائل، كل قاعدة تندرج تحتها جملة من المسائل. والفرش هي الكلمات التي لها قاعدة لها، فرش هي الكلمات التي لها قاعدة لها. إذن في القواعد كقواعد الغنة، قواعد المد كمباحث الغنة ومباحث المد، وأما بالنسبة للفرش كالاختلاف في قراءة كلمات معينة. نعم، إذن هذه هي المسائل. ثم قال في هذا النظم بدايته، قال: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه وعلمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه وعلمنا حمدا يدوم بدوام الأبد. الحمد لله، الحمد لغة هو الثناء بالجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم لمستحقه، ويستحق إما بالفضائل وإما بالفضائل. والفضائل جمع فضيلة، وهي الصفة المحمودة، والفواضل جمع فاضلة وهي النعمة. والله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد من الجهتين، لأنه هو صاحب صفات الكمال المطلق من جهة، ولأنه هو صاحب النعم كلها. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولله اللام للاستحقاق أو للاختصاص، أن المحامد، وأل هنا للاستغراق، أل في كلام العربي للزيادة والعهد والجنس وللغلبة، ولبيان الأصل والحقيقة والزينة الحضور ثم الصلة. أل تأتي لمعان منها الاستغراق. الاستغراق معناها أن هذا اللفظ يدل على ما في علم الله من هذه المعاني أو المفردات. وقال هنا معناها جميع المحامد لله خاصة بالله، لأنه هو الذي له الحمد على سبيل الحقيقة، أو جميع المحامد إنما يستحقها الله تبارك وتعالى. والله عالم على الذات العلية. قيل إنه مشتق من الإله فحذفت همزتها لكثرة الاستعمال، وقيل إنه مشتق من أُلِهَ بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أفاضلا. وقيل مشتق من لاه بمعنى استتر، لأن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. وقيل إنه مشتق من من الإله وهي الشمس، لأن الله المناسبة هو العلو، إن الله هو الغني، إن الله سبح اسم ربك الأعلى، إن الله هو العلي. ومنه قول الشاعر فأعجلنا الإلهة أن تغيب، وقيل إنه مرتجل وليس مشتق، وهو الاسم الأعظم عند كثير من العلماء الذي إذا دعي به الله أجاب، وإذا سأل به أعطى. ومن خص إذا سئل به أعطى، نعم، اسم الأعظم الذي إذا دعي به الله تبارك وتعالى أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومن خصائصه أنه حفظ من الطغاة والجبابرة، فمن الإعجاز فيه أنه لم يسمى به غير الله، ولا يجوز أن يسمى به مخلوق من مخلوقات الله، كما أنه لا يجوز أن يسمى أيضا باسمه الرحمن كذلك لا يسمى به غير الله. وأسماء الله لم يستخدم منها في القرآن استخدام الأسماء إلا ثلاث، هي الله والرحمن والعزيز. الله استخدمت كثيرا كقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والرحمن كقول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، استخدمت استخدام الأسماء أي يسند إليها بأن تكون فاعلا أو مبتدأ، حكم على استخدام الاسم. وكذلك خلقهن العزيز الحكيم. ونعم، الحمد لله الذي أورثنا كتابه، معناها أنزل، جعلنا وارثين لكتابه بأن أنزله إلينا، وجعلنا آخر أمة تلقت الوحي من الأنبياء ومن خاتمهم بالذات محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كما في سورة فاطر. كتابه الكتاب عندما تطلق تقال به القرآن الكريم، كتاب عند الإطلاق المراد به القرآن، والقرآن يسمى كتابا ويسمى فرقانا ويسمى قرآنا ويسمى نورا، وما عدا ذلك من الأسماء فهي أوصاف. كتابه وعلمه علمنا، طبعا علم الله تبارك وتعالى أيضا، نحمده على أن علمنا ما علمنا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه به. صلى وسلم على محمد، صلى، الصلاة الأصل فيها الدعاء، ومن قول الله تبارك وتعالى وصل عليه إن صلواتك سكن لهم. ومنها حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيصلي عليه، يخرج إلى القبور فيصلي عليه، يعني يدعو له. وتأتي بمعنى العبادة، ومن قول الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كانت عبادته. وتأتي بمعنى الدين، ومن قول الله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، معناها أدينك. وقد تأتي بمعنى القراءة، ومن قول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافش بها وابتغ بين ذلك السبيل. وقد تأتي بمعنى النافلة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وقد تأتي بمعنى البيت الذي يصلى فيه، ومن قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والصلاة أيضا تأتي بمعنى طلب مزيد التشريف والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي أيضا بالمعنى الاصطلاحي التي هي العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتم بالسلام والمشتمل على أفعال وأقوال مخصوصة. والأصل الصلاة مشتقة قيل من المصلي وهو الذي يأتي بعد المجلي في حلبة السباق، سبق المجلي والمصلي بعده ثم المسلي بعده والمرتاح، ولعاطف وحظيها ومؤمل ولطيمها وسكيتها ولطيمها إضاح، والعاشر المنعوت منها فسكل فافهم هديت فما عليك شناخ. وقيل مشتقة من الصلاة وهو عرق في الظهر يمتد إلى الفخذ في كل فخذ، ويقال الصلوان. وقيل لأنهما يتحركان عند الصلاة. وقيل مشتقة من التصلية وهي تقويم، لأنها تقوم العبد، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والعرب كانت إذا أرادت أن تقوم عودا تجعله في النار أولا تصليه ثم تقومه بعد ذلك. وقيل مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه. وقيل مشتقة من الصلة. نعم. وأرجح هذه الأقوال أنها مشتقة من التصلية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم بالإجماع مرة، وتجب في الصلاة عند الشافعي وأحمد، وتجب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. الله تبارك وتعالى أمر بها، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حديث مسلم فيه: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. لا إله إلا الله كتابه وعلمه. صلى الله وسلم على محمد، محمد السلام هو الأمان وطلب الأمان والسلام من المكاره الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. وتقال أيضا والسلام أيضا اسم من أسماء الله، والسلام أيضا اسم لشجرة، شجر بعينه. ومحمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة بن عبد مناف عبد المطلب بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهو المغيرة هو عمرو بن عبد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اللي هو شيبة، شيبة الحمد يقال له، وابن هاشم اللي هو عمر، وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف، عمر الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مثنتين عشافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف هو المغيرة، عبد مناف. عبد مناف قمر بطحاء، أربعة بنو هؤلاء مطلب، وهاشم النوفل، وعبد شمس هاشم لا يجهل. عبد ابن هاشم بن عبد مناف، هاشم بن عبد مناف ابن قصي، ابن قصي، قصي هو زيد بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش، ابن مالك ابن النضر، ابن فهر ابن فهر ابن مالك ابن النضر، فهر اللي هو قريش، فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة، ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهنا ينتهي النسب المتفق عليه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وما فوق ذلك من النسب مختلف فيه، وأصحه أصح رواية فيه ما حرره المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم في السيرة، وهو أن من عد من عدنان، عدنان بن أد بن هميسع بن سلامان بن هميسع بن سلامان بن بوز بن قموار عدنان بن أد بن هميسع ابن سلامان ابن موز ابن بوز ابن قموال ابن ابن قموال ابن عوام ابن أبي ابن ابن ناشد. قلنا إذن عدنان ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن بوز ابن قموال ابن عوام ابن أبي ابن ناشد ابن ابن ناشد ابن حزاء إذن ابن قموال في هذا الدرس الثاني من شرح ابن برين متابع مع ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب شيبة الحم بن هاشم، وهو عمر عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة العصيافي. بن هاشم بن عبد مناف وهو المغيرة، عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنو هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل
وعبد شمس هاشم لا يجهل، عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش، بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهنا انتهى النسب المتفق عليه الذي أخرجه مسلم. ما زاد عليه قد اختلف فيه، وأصح شيء فيه ما حققه المبارك فوري في كتابه في السيرة المسمى، كتابه المسمى الرحيق المختوم، قال فيه إن عدنان بن أد بن هميسع بن سلامان بن عنص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء، حزاء هذا ابن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عين بن عبقر بن عبيد بن الدعاء. الدعاء هذا ابن حمدان بن سنير بن يذربي بن يحسن بن يلحن بن أرعوي بن عين بن ديشان بن عيصر بن أفناد. أفناد هذا هو ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. إسماعيل هذا صلى الله عليه وعلى نبينا ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ابن تارح وهو آزر، ابن ناحون ابن سارو ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام. سام هذا هو ابن نوح ابن لامك ابن متوشلح ابن أخنوخ وهو إدريس عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام، ابن اليرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوشة ابن شئ ابن آدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام. قال هنا الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا حمدا يدوم بدوام الأبد. هذا الحمد هو حمد يدوم بدوام الأبد، أنا حمد لا نهاية له، حمد يدوم بدوام الأبد هو ما لا نهاية له، كما أن الأزل ما لا بداية له، حمدا يدوم بدوام الأبد. ثم صلاته على محمد، الصلاة سبق وأن عرفناها وتكلمنا عنها. ما صلاته على محمد أفضل من بعثه للأنام، أفضل أكرمي أكرمي من بعثه للأنام، هذا أكرم من بعث الأنام اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. اتصف بالكمال في كل شيء، فهو أجود الناس وهو أكمل الناس عقلا وهو أحسن الناس خلقا وهو أحسن الناس خلقا، يعني اتصف بصفات الكمال في كل شيء. ومما يدل على كرمه حديث ابن عباس عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. حين يأتيه جبريل وكان يدارسه القرآن. ونعم أكرمي من بعث للأنام، بعث معناها من أرسل للأنام، الأنام اللي هم الخلق، أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بمقام، وخير إنسان قام بمقام إبراهيم، اتخذوا مقام إبراهيم مصلا، المقام الذي بجانب البيت هو الذي كان يقف عليه أصلا إبراهيم إبان بنائه للبيت. نعم خير ما قد قام مقامي، جاء وهو الآن الذي تسن ركعتان خلفه بعد الطواف. خير ما قد قام مقامي، جاء بختم الوحي والنبوة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بختم الوحي والنبوة، وخاتم النبيين وهو جاء بختم الوحي والنبوة، معناها لا نبي بعده ولا وحي بعده. ولهذا رسول الله تبارك وتعالى يقول ما كان في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، جاء بختم الوحي والنبوة لخير أمة من البرية، لخير أمة من البرية من البشرية، أمته هي خير الأمة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، جاء بختم الوحي والنبوة لخير أمة من البرية، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرم. آله كما قلنا هم المؤمنون من بني هاشم في مقام منع الصدقة، وقال أحمد الشافعي معهم بن المطلب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال نحن وبن المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وفي مقام التطهير والإكرام هم أهل بيته خاصة، وفي مقام الدعاء هم المؤمنون عموما. آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. مؤمن هاشم، مؤمن هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، مؤمن هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال. وفي مقام المدح، وفي مقام المدح هم أهل عباءة الذين الرجس عنهم ذهبا وطهروا لما دعا تطهيرا طوبى له دعاءه الشهير طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عم طه. وصحبه، الصحب الصاحب صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من لقيه مؤمنا ومات على ذلك، وعليه وصحبه. والصحابة عدول رضي الله عنهم ورسوله، ولذلك لا يحتاجون إلى تسكين. نعم. وآله وصحبه صلى الله وسلم صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرم، تفضل من الله، تفضل من الله، لأن الله لأن الأنبياء هم أكرم خلق الله، وهم صفة عباد الله، هم عباد الله، وإكرامهم لهم تفضل منهم جل جلاله، فكيف بمن دونه. وبعد فعلمن علم القرآن أجمل ما به تحلل الإنسان. بعد أصلها أما بعد وقطعت عن الإضافة فبنيت على الضم، وأما تقوم مقام فعل الشرط والشرط، ولذلك تأتي فاء الجواب بعدها، لهذا قال وبعد فعلا، من أصلها أما بعد. بعد فاعلم أن علم القرآن علم دائما تأتي للأمر المهم. إذا قيل لك اعلم كذا فاعلم أن المتكلم سيتكلم عن الأمر المهم. بعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال جيء القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء القرآن يوم القيامة فيقول رب حله فيحلى بتاج الكرامة فيقول رب زده فيحلى فيلبسه رب حله فيلبسه تاج الكرامة ثم يقول رب زده فيلبسه حلة الكرامة فيقول رب ارضى عنه فيرضى عنه ويقال اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة.